نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، دين الإسلام جاء بقواعد جديدة كانت غائبة عن المشركين قبل أن ينزل الوحي، وقبل أن يأتي الدين القويم كان العرب في جاهلية جهلاء، كانوا يعتقدون في الشجر وفي الحجر، وكانت عقائدهم مضطربة مختلفة، كانوا ربما يتشاءمون من الطائر إذا مر عن يمينهم أو إذا مر عن يسارهم، أو إذا رأوا ثورا أعظم مقطوع القرن، أو إذا رأوا غرابا ينعق، حتى إذا نعق على بيت أحدهم تشاءم وظن أنه رسالة الموت إليه، حتى أن من جاهليتهم كانوا يتشاءمون بالعطاف. هذا وغيره كان حال العرب في الجاهلية، فلما جاءت الشريعة الغراء غسلت تلك الأبران وغيرت تلك القلوب وجعلت توكلها على الباري سبحانه وتعالى. فهذا الدين جاء نورا ملأ الأرض وملأ القلوب، لأن هذه العقائد الفاسدة تعيق القلوب عن عملها، وتعيق القلوب عن تعلقها بفاطرها وبارئها ربنا سبحانه وتعالى، بل تعيقها عن العمل الجاد، لأنه ربما يخرج إلى مصلحة أو إلى عمل فيتشاءم بغراب أو يتشاءم بسانح أو بارح أو غيرها من العقائد المختلفة، فترده عن عمله وعن مصلحته بشيء لا هو سبب جعله الله عز وجل ولا عرف الناس حقيقته. ولذلك كانوا في تأخر وفي بعد عن حقيقة الأمر وعن الصورة الحقيقية للحياة. فلما جاء الدين الحق أبدل تلك الصور الباهتة، وأزال تلك الأفكار العفنة، وملأ القلوب بالتوكل على الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وشرع لهم بدلا من التشاؤم وبدلا من تلك الأفكار التي كانت تعتريهم والتي كانوا يضطربون فيها، شرع لهم أن يستخيروا ربهم سبحانه وتعالى. وكانوا يتشاءمون بصفر، وبعضهم يتشاءم بشوال، وبخاصة في الزواج وغير ذلك، فكان ربما تشاءموا بالأشخاص، ربما تشاءموا بالبقاع، ربما تشاءموا بالزمان، ربما تشاءموا بالحيوان. وهذه طبيعة الإنسان إذا كان بعيدا عن النور، كالذي يمشي في ظلماء فإنه يتخبط، فإنه ربما مس شيئا فاعتقد أنه حيوان مفترس، ومس شيئا آخر فاعتقد أنه ذئب يريد أن يأكله، وربما أمسك بشيء ثالث فاعتقد أنه حية، والأمر بخلاف ذلك كله، فتلك البصائر كانت عمياء، ولذلك لم تكن ترى الحقيقة، كانت تعتقد في غراب أو في طائر أو في غيره. ولذلك لما جاء النور وأزال عنهم تلك الظلمات تقوت قلوبهم وتوكلوا على الله عز وجل، وفتحوا الدنيا جميعا، وتعلموا العلوم، ونشطوا في الطب والهندسة والفلك والفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم، بالإضافة لعلوم الشريعة التي تعلمهم التوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن لا خالق ولا رازق ولا من يتوجه له إلا الله سبحانه وتعالى، وأن هذه كلها مخلوقات لا تملك نفعا ولا ضرا، فالحجر والشجر والغراب والأشهر والأزمنة والأمكنة والسانح والبارح والغراب وغيرها والشمس والقمر كلها من مخلوقات الله عز وجل، كلها مسخرة، كلها مدبرة، كلها عبيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى في مسائل كسوف الشمس أو الكسوف أو غيرها كانوا يعتقدون عقائد أيضا. لما وقع ذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وصادف أنه في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقدوا كعقيدتهم في الجاهلية، لأنهم كانوا يعتقدون أن الشمس والقمر لا ينخسفان ولا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء. فصادف أن وقع ذلك في يوم موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقدوا ذلك، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لهم، مبينا أن ذلك الاعتقاد لا يصح، وأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وأن الواجب عليهم أو أن المطلوب منهم عند ذلك هو أن يذكروا الله سبحانه وتعالى، وأن يصلوا لله عز وجل، وأن يتصدقوا، وأن يذكروه سبحانه وتعالى، لا أن يعتقدوا تلك العقائد الباطلة. كم من عقائد فاسدة كانت في قلوب الجاهليين. فجاء ماء السماء فنزل الوحي الذي أنبت تلك القلوب القوية، جاء أحيا به الله عز وجل قلوبا ميتة ماتت وتعفنت في تلك العقائد الباطلة وتلك الأقوال الفاسدة، فجاء الوحي فأحيا تلك القلوب ونشفت من عقالها وقامت تعبد باريها سبحانه وتعالى، وعرفت حقيقة الأمر وعرفت حقيقة الدنيا. ولذلك أيها الإخوة، إننا نقول بأن الشريعة الشريفة عندما جاءت بينت للمؤمنين حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. عندما يعيشون في الدنيا لكن يعتقد في الحجر ويعتقد في الصنم ويعتقد في الغراب ويعتقد في السانح ويعتقد في البارح ويعتقد في شوال ويعتقد في صفر ويعتقد في الثور ويعتقد في الجن ويعتقد في الشياطين، هل هذا إنسان حي أم أنه كان ميتا؟ هل هذا إنسان يعيش في الدنيا؟ ولذلك الكافر كأنه لم يحيا، إنه حتى لا يرى الدنيا على حقيقتها، إنه يرى الدنيا من نظارة عقائده الفاسدة، فإنه يرى أن ذلك الغراب الذي سيقول عاق أو تلك البومة التي ستقف فوق بيته أنها ستكون سببا في موته، وأن ذلك السانح أو ذلك الطائر الذي مر من ميسرته إلى ميمنته سيكون سببا في عدم قضاء حاجته أو سببا في فشل سفرته أو غير ذلك من العقائد التي كانت الأمور بين أيديهم لكنهم كانوا عميا. ولما جاء الدين الحق فإنه أحيا القلوب وأحيا البصائر وجعل العرب والمسلمين يعيشون الحياة الحقة ويعرفون أن الحجر حجر وأن الشجر شجر وأن الحيوان حيوان وأن الزمان زمان وأن جميع ذلك مخلوقات لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فوضع الأمور في نصابها وبين علاقتهم بتلك الأمور التي تحيط بهم من الحيوانات ومن الأزمنة ومن البقاع وغيرها، حتى مع الجن وحتى مع الملائكة وحتى في علاقاتهم بعضهم ببعض وحتى في علاقاتهم بالباري سبحانه وتعالى. فما أجمل هذا الدين الذي ملأ قلوبهم، ولذلك نشطهم إلى العمل ونشطهم إلى الجد. لأن الإنسان عندما أترى الإنسان عندما تكون على عينيه ظلمة وغشاوة لا شك أنه ربما يقطع المسافة القصيرة في مدة طويلة وهو مجهد وهو متعب لا يهم ولا يستطيع أن يتحرك، لأنه مقيد بتلك الأغلال وبتلك العقائد الفاسدة وبتلك البواطل التي تحيط به. فلما جاءت الشريعة الشريفة كسرت تلك الأغلال. ولذلك الذي حرر الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريعة الله وبوحي السماء وبغيث السماء، تحرروا من تلك القيود ومن تلك العقائد الباطلة
فرأوا الدنيا وحقيقتها، ولذلك أصبحوا يسيرون المسافة الطويلة في زمن قصير، لأن بصيرتهم وبصائرهم أصبحت قوية كصاحب البصر القوي، يمشي ولا يهاب شيئا ولا يخاف شيئا، ويمشي ولا يلوي على شيء، طريقه مستقيم. لكن الآخر كان كالأعمى، على عينيه نظارة العقائد الفاسدة وعلى عينيه غشاوة، فهو يتخبط ويتلبس ويسير يمينا ويسارا، وكلما سار مسافة رجع إلى مكانه. ولذلك لم يتقدم العرب في الجاهلية، ولم تكن لهم حضارة قوية من صناعة أو من علوم أو من فنون أو غيرها من تلك التي كانت في الأمم الأخرى، ولما جاءت الشريعة حررتهم من ذلك كله، فانطلقوا في ذلك الفضاء كله يسبحون الله سبحانه وتعالى، ويخرجون الناس من عبادة العبيد ومن عبادة الشجر ومن عبادة الحديد إلى عبادة الله عز وجل المجيد، فأخرجوهم إلى هذا الكون الفتيح. بل أصبح المؤمن لا يرى الدنيا فقط، إنه الكافر حتى الدنيا لا يراها، لا يرى الأشياء على حقيقتها، لكن المؤمن يرى الدنيا ويرى الآخرة، يرى الجنة والنار ماثلة أمام عينيه، يرى الصراط، يرى الحساب، يرى الوقوف بين يدي الله عز وجل. فأصبح أفق المؤمن واسعا، لكنه حدث للمسلمين أن رجعوا على أعقابهم بسبب ما عاد إليهم من العقائد الفاسدة. كان من المفترض في الأمة المسلمة بعد أن حررها الله عز وجل من رق العبودية ومن رق العقائد الفاسدة ألا تعود إلى تلك العقائد الفاسدة مرة أخرى، لكنه مع مر الزمان ومع مرور الأيام عاد الناس إلى عقائد مختلفة، عادوا إلى اعتقاداتهم في الشياطين، في الجن، في السحرة، في التشاؤم، حتى ما زال بعض المسلمين يتشاؤمون من سفر، وبعضهم يمتنع عن الزواج في شوال وغيرها من العقائد، وبعضهم ربما تشاؤم من رقم، وبعضهم إذا أصبح رأى إنسانا قد أصابه الله عز وجل بابتلاء، كأن كان أعور أو أعرج أو غيرها من الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها عباده، وكل العباد معرضون لذلك، تشاءم منه. وربما لو كان مسافرا امتنع عن سفرته، ولو سمع كلمة قبيحة تشاءم منها وانقبضت نفسه. كل ذلك نهت عنه الشريعة الشريفة لتحرر القلوب، وتعلم أن التوكل لا يكون إلا على الملك العلام سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس، علمهم أن الإنسان إذا أراد أمرا من الأمور المهمة فإنه يستشير من له خبرة، وأمرهم شورى بينهم، يستشير من لهم خبرة بهذا الأمر، أو من العقلاء أو من الفاهمين أو الإخصائيين أو غيرهم، ثم بعد ذلك يستخير الله سبحانه وتعالى، يصلي ركعتين ويدعو بدعاء الاستخارة، وهو دعاء معروف موجود في عامة الكتب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الأمر الذي يريد، اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى المكان الفلاني أو خطبتي لفلانة أو فعلي لمشروع كذا أو تجارتي كذا خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمره وأجله فأسره لي، إلى آخر الدعاء الذي يوجد في كثير من الكتب كرياض الصالحين وغيرها، يحتاج الإنسان أن يحفظه، فيصلي الركعتين، وبعدما يسلم أو قبل أن يسلم يدعو بذلك، فإنه استخارة وطلب الخيرة من الله عز وجل، بدلا من أنهم كانوا يطلبونها من غراب، من طائر يمر من يمينه إلى يساره أو غير ذلك، أو حتى من أزلام. كان العربي في الجاهلية إذا أراد سفرا أو إذا أراد تجارة أو أمرا من الأمور التي يهتم لها جاء إلى الكاهن، وعنده جعبة أو وعاء من الجلد، وفيه ثلاثة سهام موضوعة فيه، سهم مكتوب عليه اعمل، وسهم لا تعمل، وسهم غفل من شيء ليس عليه شيء، فيضرب له القداح بعد أن يقدم له شيئا من المال، فإذا خرج السهم الذي عليه اعمل يخرج إلى سفره، وإذا خرج السهم الذي عليه لا تعمل لم يخرج إلى سفره، وإذا خرج الغفل الذي ليس عليه علامة أعاد الاقتراع مرة أخرى بعدما يدفع مزيدا من المال، وهكذا في تلك العقائد الفاسدة التي أزالها ديننا الحنيف. ولذلك أيها الإخوة، المسلمون محتاجون إلى تجديد، وهذا واجب على العلماء والعقلاء أن يسعوا في تحرير العقل المسلم من العقائد الفاسدة، وأن لا يعتقد إلا بالحق فيما جاء في الكتاب أو فيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما تعلمه من التجربة والعمل وغيرها. لما كان المسلمون كذلك تقدم عندهم فن الطب والهندسة والفلك والفيزياء والكيمياء، حتى أصبحت ترى أحواضر الإسلام في دمشق وفي القاهرة وفي بغداد وفي صنعاء وفي غيرها من أمم الإسلام وحواضره، ترى في هذه المدن وفي مساجدها ربما تجد الكيميائي وتجد الفيزيائي وتجد الطبيب. ولذلك تخرج الرازي وابن الهيثم وجابر بن حيان وغيرهم من علماء المسلمين، وكانت عندهم المستشفيات وعندهم الطب كان متقدما في بلاد المسلمين، حتى كانوا تعلموا الطب النفسي قبل أن ترتقي أوروبا وقبل أن تعرف حقيقة الطب، وكانت أوروبا تغط في الجهالات، بينما كان المسلمون ينعمون بمستشفيات وصحة وأطباء وأسرة جيدة وطعام جيد. يأتي المريض فيأكل المستشفى في إحدى الحواضر ويقدم له الطعام الجيد ويعرض للشمس والهواء، بل كانوا يدخلون عليه العوامل النفسية، حتى كان عندهم من يأتي إلى المريض ويقول أراك اليوم بحال جيدة ستتحسن إن شاء الله تعالى، لقد أخبر الطبيب بأن حالتك في تحسن، يكلمه من الناحية النفسية لأنهم تقدموا حتى عرفوا أثر النفس في القرون التي يسمونها الوسطى التي كانت أوروبا في دياجير الظلام، فيكلمه نفسيا حتى يرتاح، فعرفوا أن قوة النفس يكون لها دور في شفاء الأمراض، وكانوا يصفون ذلك في كتبهم، يقولون بأن القوة النفسية إذا تقوت وأنه إذا تقوى الأمل واستبشر المريض وأصبح يغلب على ظنه الشفاء أو تيقن الشفاء تقوت نفسه وتقوت مناعته وتقوت قدرته، وكان ذلك عاملا في التغلب على الأمراض. تعلموا ذلك وعلموه قبل أن تتحرك أوروبا وقبل أن تنطلق إلى حضارتها المادية التي هي فيها الآن. ولذلك حقيق بالمسلمين أن يعودوا إلى عقيدتهم الصحيحة الصافية، إلى النبع الصافي، إلى العقيدة الحقيقية، وأن ينزعوا من عقولهم العقائد الفاسدة والاعتقادات الباطلة من تشاؤم أو اعتقاد في ساحر أو في جني أو في شؤم يوم أو في غير ذلك مما هو منتشر للأسف بين كثير من المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يسعى في تحرير عقل المسلم، هذا التحرير الحقيقي. بعض الناس هذه الكلمة كلمة حق يريد بها بعض الناس باطلا، بعض الناس يريد أن يتحرر المسلم حتى من دينه، بعضهم يتكلم على الحرية وترك العقائد الفاسدة أو ترك العقائد القديمة، وإنما يريد بذلك أن يخرج المسلم من دينه، كما كانت تحدث الشيوعية وتلك الأفكار النتنة التي ماتت بفضل الله عز وجل. فهؤلاء كانوا يتكلمون في تحرير العقل المسلم ولا يريدون به حقا، وإنما يريدون أن يتحرر المسلم من دينه، ويتكلمون عن العقائد الفاسدة ويريدون ما ورد في الكتاب وفي السنة، حاشا لله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان ينبغي أن يتكلم بحق ما ثبت ما ورد في كتاب الله عز وجل، فكل مسلم ينبغي أن يقول على العين والرأس، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل مسلم ينبغي أن يضعه على رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الكتاب من عند الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا معصوم كما أخبر ربنا، إن هو إلا وحي يوحى. نحن إنما مرادنا بنزع الخرافات التي لم ترد لا في كتاب ولا صحت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنيتنا أو هدفنا أن يبنى عقل المسلم على معرفة الكتاب، معرفة الدين الحق الصافي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الأمور الدنيوية يعتمد العلوم الحقيقية ويعتمد التجربة، وألا يعتقد في الخرافات وفي غيرها. فهذه الخرافات منتشرة في الأمم كلها، حتى في أوروبا التي تدعي التقدم، وحتى في الولايات المتحدة وغيرها، عندهم معاجم كاملة في الخرافات التي تشيع بينهم، وإن علمهم المادي لم يمنعهم عن تلك الخرافات التي يعتقدونها، ولذلك عندهم السحرة والدجالون وغيرهم لم يتغيروا عن العصور الوسطى في اعتقاداتهم هذه، إلا أن الدجال بدلا أن كان في هندام رديء أصبح يجلس على مكتب، وأصبح يستخدم الهاتف السيار، وأصبح يستخدم الإنترنت والشبكة شبكة المعلومات وغيرها، وأصبحوا يتصلون به بدلا من ذلك الدجال الذي كان يطلق البخور أو في ظلمة أو في غيرها. لم يتغير شيء إلا تغير المناظر، لكنه لأنه ليس عندهم من عقيدة صحيحة تمنعهم من ذلك. والدليل على ذلك أنهم ما زالوا يتشائمون من رقم 13، حتى أن بعضهم يتجنب عندما يكون ترتيب بيته 13 ينتقل من 12 إلى 14، حتى أن بعض شركات الطيران تجنبت ترقيم الكراسي بهذا الرقم، لأنهم يزعمون أن هذا الرقم كان لواحد من أصحاب المسيح، أن أصحاب المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانوا 13، فال13 هذا كان يهوذا الإسخريوطي الذي وشى به وكان سببا في صلب المسيح عندهم، ونحن نعتقد أن المسيح لم يصلب بل رفعه الله إليه، لكن عقيدتهم الفاسدة أن هذا يهوذا هو الذي أوشى عند الرومان بالمسيح، حتى أصبح بعد ذلك الرومان أمسكوا بالمسيح وصلبوه، فأصبحوا يتشاءمون برقم 13، وهذا من الباطل بلا شك، وهو من ضمن العقائد الفاسدة، وكما قلت عندهم معاجم كاملة بالخرافات التي تعتري بلادهم، وذلك لأن الجانب المادي لم يغني قلوبهم ولم يعرفهم بالله عز وجل. إذا كان هذا عند الغرب فهو ينبغي أن يكون بعيدا عن المسلمين، لأن عندهم كتاب الله وعندهم العقيدة الصحيحة وعندهم التوحيد، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لأن التشاؤم بخلاف التوكل، فمن كان متشائما فليس متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ومن كان متوكلا فلا يتشاءم من شيء، ويعلم أن جميع المخلوقات هي ملك لله، وأن الذي يقدر ويقضي في الأمور إنما هو الله سبحانه وتعالى، لا الكواكب ولا الغربان ولا الأرقام ولا الشهور ولا أحد من الخلق، إنما يقضي الله عز وجل إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح عقائدنا وقلوبنا وأخلاقنا، وأن يجعلنا قائمين على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا صلاحا لا فساد بعده أبدا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم رحمتك، اللهم مغفرتك، اللهم عفوك، اللهم جئنا إلى بيتك، اللهم جئنا إلى بيتك طالبين رحمتك فلا تردنا خائبين، اللهم ارحمنا يا رب العالمين رحمة واسعة، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعلماءنا وجميع المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحمنا رحمة تامة واسعة شاملة يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم كما سترتنا في الدنيا فاستر علينا في الآخرة يا رب العالمين، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم مغفرتك، اللهم سترك، اللهم عفوك، اللهم عفوك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، في فلسطين، حول بيت المقدس. اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بعصبة يهود يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في غزة، في فلسطين، حول بيت المقدس، في العراق، في الشيشان، في الصومال، في أفغانستان، في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بالكيد فعليك به يا قيوم السماوات والأرض. اللهم عليك بالكائدين والمنافقين والحاقدين يا رب العالمين. اللهم ردهم على أعقابهم خاسرين يا رب العالمين. اللهم أصلح البلاد والعبادة يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف شيخنا العمراني يا رب العالمين. اللهم اشفه وأعطه الصحة يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير، معنا إخواننا في جمعية المعرفة، وهي لها أعمال دعوية وأعمال تتعلق بالفقراء والمساكين، وهم موجودون إن شاء الله تعالى بعد الصلاة عند الأبواب، فتعاونوا معهم جزاكم الله خيرا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.